قال رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله. وهو الإيمان بالله أي المعتقد الذي عليه الفرقة الناجية. قال: وهو الإيمان بالله. هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها وأجلها شأنا، وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل ومتفرعة عنه وراجعة إليه. ولهذا رأينا في الآيات المتقدمة تضاف الأصول الأخرى إلى هذا الأصل الذي هو أصل الأصول. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الأصول كلها راجعة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل أصول الإيمان، وهو المقصود الأعظم. وهو المقصود الأعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله جل شأنه هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا فإن الإيمان بالله له أركان ثلاثة لا إيمان بالله إلا بالإيمان بها، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. ولا إيمان لعبد بالله إلا إذا آمن بهذه الأركان الثلاثة التي هي أركان الإيمان بالله. والإيمان بوحدانية الله في ربوبيته هو الإقرار بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير لا شريك له، بأن يوحد سبحانه وتعالى بأفعاله وملكه لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الملك ولا شريك له في التدبير. تفرد سبحانه وتعالى بخلق المخلوقات وإيجاد البريات، فأوجدها من العدم، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك، وهو الذي له الملك أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته يكون بالإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دون تحريف أو تعطيل ودون تمثيل أو تكييف، على ما سيأتي بيانه مفصلا عند المصنف رحمه الله تعالى. والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص له الدين، وأن لا يجعل معه شريك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان وأعظمها وأجلها. قال رحمه الله: وملائكته. وهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده سبحانه وتعالى، خلقهم جل شأنه من نور، ولهم أسماء وصفات ووظائف وأعمال، جاء تبيانها إجمالا وتفصيلا في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهم هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فرجع الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بأربعة أمور تتعلق بالملائكة، هي جماع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من إيمان بالملائكة، وهي الإيمان بالأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لأن كل واحد من هذه الأربعة أجمل منه أشياء وفصل أشياء. مثلا الأعداد من حيث الجملة، نقول الملائكة عددهم كثير لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكم من ملك، وكم للتكثير، وكم من ملك في السماوات، فلا يعلم عددهم إلا الله. ونؤمن بالأعداد المفصلة التي جاءت متعلقة بالملائكة، مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عليها 19، يؤتى بجهنم، جاء في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فمثل هذه الأعداد التفصيلية نؤمن بها. كذلك الأسماء التفصيلية للملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، إلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت مفصلة نؤمن بها. نؤمن أن من الملائكة ملك اسمه جبريل، ومنهم ملك اسمه إسرافيل، وهكذا. ومن لم يذكر اسمه نؤمن إجمالا، وأنهم جند الله وملائكة الله الكرام البررة، نؤمن بالأسماء والأوصاف المتعلقة بهم. أيضا أوصاف الملائكة إجمالا وتفصيلا نؤمن بالملائكة من حيث الأوصاف إجمالا فيما أجمل، فمثلا أنهم خلقوا من نور، أنهم أولي أجنحة، ونحو ذلك من الأوصاف. ونؤمن أيضا تفصيلا بالتفاصيل التي وردت في بعض أوصاف الملائكة، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو طار طير من عاتقه إلى أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. فمثل هذا التفصيل الذي ثبتت به السنة في وصف الملائكة نؤمن به. كذلك فيما يتعلق بوظائف الملائكة إجمالا نؤمن بأنهم جند لله ورسل الله، وسموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن تفصيلا بالوظائف التي جاءت للملائكة، منهم من هو موكول بالوحي، منهم من هو موكول بالقطر، منهم من هو موكول بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت، وهكذا نؤمل تفصيلا بالوظائف التي جاءت في الكتاب والسنة تتعلق بالملائكة. فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. قال وكتبه، وهذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ومر معنا قريبا آية كريمة فيها الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وبالكتاب أي الكتب التي أنزلت على من قبله. ما هي الآية؟
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله.
ارفع صوتك. لا لا الأخ بدأ، ارفع صوتك. سمعت الآية؟ يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن، وقوله والكتاب الذي أنزل من قبل الهنا للجنس، أي جميع الكتب التي نزلت على الرسل من قبل. فنحن مأمورون بأن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وقد أفادت الآية الأولى أن الكتب تنزل على الرسل، أن الكتب، لا ليست هذه الآية وإنما آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فالكتب للرسل. فمطلوب من العبد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. ولم يذكر لنا في القرآن أسماء الكتب المنزلة كلها، وإنما ذكر بعض أسمائها وذكر أيضا بعض التفاصيل المتعلقة بها. فنؤمن بالكتب المنزلة كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ومن حيث الجملة نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله، وأن فيها الحق والهدى والنور، وأن من آمن بها ممن أنزلت عليهم تلك الكتب فقد فاز وسعد وأفلح، ومن لم يؤمن بها خاب وخسر. ونؤمن أن الرسل الكرام بلغوا كتبهم البلاغ المبين، نؤمن بذلك في جميع الكتب المنزلة، ونؤمن تفصيلا بالتفاصيل التي وردت متعلقة بالكتب، سواء ما ورد من أسماء لبعضها أو تفاصيل لما ذكر في بعضها، مثل التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود، والصحف التي أنزلها على إبراهيم. وكذلك نؤمن بالتفاصيل التي جاءت في الكتاب أو السنة مما ورد في تلك الكتب. على سبيل المثال قول الله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ولهذا من إيماننا بالكتب المنزلة سابقا أننا نؤمن أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يوجدوا قبل أن يخلقوا أثنى الله عليهم في التوراة، قبل أن يوجدوا أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل، ثم أثنى عليهم بعد ذلك في القرآن. إذن هذا التفصيل الذي في الإنجيل والتفصيل الذي في التوراة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نؤمن به، ولهذا نظائر في القرآن، ولهذا نظائر في القرآن. فالشاهد أن نؤمن بالكتب السماوية أو الكتب المنزلة كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الأصل الرابع قال ورسله، ورسله أي الإيمان بالرسل الكرام، وهم صفوة خلق الله وخيار عباده، اصطفاهم جل وعلا واجتباهم كما قال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهم صفوة الخلق، اصطفاهم الله واجتباهم لبلاغ دينه، واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا ينزل الوحي بالدين على كل فرد من الإنس والجن، وإنما اختار من الناس صفوتهم وخيارهم وبعثهم رسلا مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فنؤمن بالرسل الكرام أنهم رسل الله حقا وصفوة خلقه وخيار عباده، ونؤمن أنهم بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنؤمن بالرسل الكرام. من ذكر من الرسل اسمه في القرآن آمنا به، ومن لم يذكر أيضا نؤمن به. فنؤمن بالرسل كلهم من ذكر اسمه ومن لم يذكر، من ذكرت قصته وخبره ومن لم يذكر، من ذكرت بعض التفاصيل عنه ومن لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بالجميع، نؤمن بالجميع بأنهم رسل الله، وأنهم بلغوا، وأنهم قاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى أتم قيام، وبلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا الأمم عليه، ولا شرا إلا حذروا الأمم منه. ومن ذكرت أسماؤهم أو تفاصيل عن سيرهم وأخبارهم في القرآن والسنة نؤمن بها مفصلة كما جاءت، نؤمن بها مفصلة كما جاءت. قال: وملائكته وكتبه ورسله. ذكرها رحمه الله هكذا على هذا الترتيب كما جاءت في القرآن، وكما جاءت أيضا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وترتيبها بهذا الترتيب هو باعتبار يعني واقع الأمر، لأن الوحي من الله تبلغه الملائكة، تبلغه الملائكة، و لأنبياء الله ورسله. فينزل الملك بالكتب للرسل، ينزل الملك بالكتب بالوحي للرسل. فهذا هو ترتيبها، لعله راجع إلى هذا المعنى أو لغيره، الله تعالى أعلم. ثم ذكر الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ذكره بقوله: والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، فقوله والبعث بعد الموت أي الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر وسيأتي له تفاصيل عند المصنف رحمه الله تعالى هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر. من مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحساب والجزاء والدواوين والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من التفاصيل. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وسيأتي لهذه الجملة تفاصيل عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل ما هو كائن، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والإيمان بأنه كتب سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والإيمان بأنه خالق كل شيء. ولهذا سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر له 4 مراتب. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه مراتب القدر 4 جمعت في هذا البيت. قال رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله. وهو الإيمان بالله أي المعتقد الذي عليه الفرقة الناجية. قال وهو الإيمان بالله. هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها وأجلها شأنا. وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل ومتفرعة عنه وراجعة إليه. ولهذا رأينا في الآيات المتقدمة تضاف الأصول الأخرى إلى هذا الأصل الذي هو أصل الأصول. قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الأصول كلها راجعة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل أصول الإيمان، وهو المقصود الأعظم. وهو المقصود الأعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله جل شأنه هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى. هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا فإن الإيمان بالله له أركان 3. لا إيمان بالله إلا بالإيمان بها. وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. ولا إيمان لعبد بالله إلا إذا آمن بهذه الأركان الثلاثة التي هي أركان الإيمان بالله. والإيمان بوحدانية الله في ربوبيته هو الإقرار بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير لا شريك له، بأن يوحد سبحانه وتعالى بأفعاله وملكه لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الملك ولا شريك له في التدبير. تفرد سبحانه وتعالى بخلق المخلوقات وإيجاد البريات فأوجدها من العدم، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك، وهو الذي له الملك أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته يكون بالإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دون تحريف أو تعطيل ودون تمثيل أو تكييف، على ما سيأتي بيانه مفصلا عند المصنف رحمه الله تعالى. والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص له الدين، وأن لا يجعل معه شريك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان وأعظمها وأجلها. قال رحمه الله: وملائكته. وهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق من خلق الله، وجند من جنوده سبحانه وتعالى، خلقهم جل شأنه من نور، ولهم أسماء وصفات ووظائف وأعمال، جاء تبيانها إجمالا وتفصيلا في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهم هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فرجع الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بأربعة أمور تتعلق بالملائكة، هي جماع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من إيمان بالملائكة، وهي الإيمان بالأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لأن كل واحد من هذه الأربعة أجمل منه أشياء وفصل أشياء. مثلا الأعداد من حيث الجملة، من حيث الجملة نقول الملائكة عددهم كثير لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكم من ملك، وكم للتكثير، وكم من ملك في السماوات فلا يعلم عددهم إلا الله. ونؤمن بالأعداد المفصلة التي جاءت متعلقة بالملائكة، مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عليها 19، يؤتى بجهنم، جاء في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فمثل هذه الأعداد التفصيلية نؤمن بها. كذلك الأسماء التفصيلية للملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، إلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت مفصلة نؤمن بها. نؤمن أن من الملائكة ملك اسمه جبريل، ومنهم ملك اسمه إسرافيل، وهكذا. ومن لم يذكر اسمه نؤمن إجمالا، وأنهم جند الله وملائكة الله الكرام البررة، نؤمن بالأسماء والأوصاف المتعلقة بهم. أيضا أوصاف الملائكة إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالملائكة من حيث الأوصاف إجمالا فيما أجمل، فمثلا أنهم خلقوا من نور، أنهم أولي أجنحة، ونحو ذلك من الأوصاف. ونؤمن أيضا تفصيلا بالتفاصيل التي وردت في بعض أوصاف الملائكة، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو طار طير من عاتقه إلى أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. فمثل هذا التفصيل الذي ثبتت به السنة في وصف الملائكة نؤمن به. كذلك فيما يتعلق بوظائف الملائكة إجمالا نؤمن بأنهم جند لله ورسل الله، وسموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن تفصيلا بالوظائف التي جاءت للملائكة، منهم من هو موكول بالوحي، منهم من هو موكول بالقطر، منهم من هو موكول بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت، وهكذا. نؤمن تفصيلا بالوظائف التي جاءت في الكتاب والسنة تتعلق بالملائكة. فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. قال: وكتبه. وهذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومر معنا قريبا آية كريمة فيها الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وبالكتاب أي الكتب التي أنزلت على من قبله. ما هي الآية؟
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله.
ارفع صوتك. لا الأخ بدأ، ارفع صوتك. سمعت الآية؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن، وقوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أل هنا للجنس، أي جميع الكتب التي نزلت على الرسل من قبل. فنحن مأمورون بأن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وقد أفادت الآية الأولى أن الكتب تنزل على الرسل، أن الكتب، لا ليست هذه الآية وإنما آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالكتب للرسل، فمطلوب من العبد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. ولم يذكر لنا في القرآن أسماء الكتب المنزلة كلها، وإنما ذكر بعض أسمائها وذكر أيضا بعض التفاصيل المتعلقة بها. فنؤمن بالكتب المنزلة كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ومن حيث الجملة نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله، وأن فيها الحق والهدى والنور، وأن من آمن بها ممن أنزلت عليهم تلك الكتب فقد فاز وسعد وأفلح، ومن لم يؤمن بها خاب وخسر. ونؤمن أن الرسل الكرام بلغوا كتبهم البلاغ المبين، نؤمن بذلك في جميع الكتب المنزلة، ونؤمن تفصيلا بالتفاصيل التي وردت متعلقة بالكتب، سواء ما ورد من أسماء لبعضها أو تفاصيل لما ذكر في بعضها، مثل التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود، والصحف التي أنزلها على إبراهيم. وكذلك نؤمن بالتفاصيل التي جاءت في الكتاب أو السنة مما ورد في تلك الكتب. على سبيل المثال قول الله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ولهذا من إيماننا بالكتب المنزلة سابقا أننا نؤمن أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يوجدوا قبل أن يخلقوا أثنى الله عليهم في التوراة، قبل أن يوجدوا أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل، ثم أثنى عليهم بعد ذلك في القرآن. إذن هذا التفصيل الذي في الإنجيل والتفصيل الذي في التوراة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نؤمن به. ولهذا نظائر في القرآن، ولهذا نظائر في القرآن. فالشاهد أن نؤمن بالكتب السماوية أو الكتب المنزلة كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الأصل الرابع قال ورسله أي الإيمان بالرسل الكرام، وهم صفوة خلق الله وخيار عباده، اصطفاهم جل وعلا واجتباهم كما قال جل شأنه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفوة الخلق، اصطفاهم الله واجتباهم لبلاغ دينه. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا ينزل الوحي بالدين على كل فرد من الإنس والجن، وإنما اختار من الناس صفوتهم وخيارهم وبعثهم رسلا مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فنؤمن بالرسل الكرام أنهم رسل الله حقا وصفوة خلقه وخيار عباده، ونؤمن أنهم بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروهم منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنؤمن بالرسل الكرام. من ذكر من الرسل اسمه في القرآن آمنا به، ومن لم يذكر أيضا نؤمن به. فنؤمن بالرسل كلهم من ذكر اسمه ومن لم يذكر، من ذكرت قصته وخبره ومن لم يذكر، من ذكرت بعض التفاصيل عنه ومن لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بالجميع، نؤمن بالجميع بأنهم رسل الله وأنهم بلغوا وأنهم قاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، أتم قيام وبلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا الأمم عليه ولا شرا إلا حذروا الأمم منه. ومن ذكرت أسماؤهم أو تفاصيل عن سيرهم وأخبارهم في القرآن والسنة نؤمن بها مفصلة كما جاءت، نؤمن بها مفصلة كما جاءت. قال: وملائكته وكتبه ورسله. ذكرها رحمه الله هكذا على هذا الترتيب كما جاءت في القرآن وكما جاءت أيضا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وترتيبها بهذا الترتيب هو باعتبار يعني واقع الأمر، لأن الوحي من الله تبلغه الملائكة، تبلغه الملائكة و لأنبياء الله ورسله، فينزل الملك بالكتب للرسل، ينزل الملك بالكتب بالوحي للرسل. فهذا هو ترتيبها، لعله راجع إلى هذا المعنى أو لغيره، الله تعالى أعلم. ثم ذكر الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، ذكره بقوله: والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، فقوله والبعث بعد الموت أي الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر، وسيأتي له تفاصيل عند المصنف رحمه الله تعالى، هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر. من مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحساب والجزاء والدواوين والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من التفاصيل. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وسيأتي لهذه الجملة تفاصيل عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل ما هو كائن، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والإيمان بأنه كتب سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والإيمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بأنه خالق كل شيء. ولهذا سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر له 4 مراتب، لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، هذه مراتب القدر 4 جمعت في هذا البيت.